اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لماذا أنزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، من الرحمن
نبأ من الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول، أسباب نزول الآيات المباركات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله سبب نزول قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في هذه الآية الكريمة سببان من أسباب النزول، وكما سلف قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، تحصل واقعة وواقعة وواقعة، فتنزل الآية في الوقائع جميعها، تنزل الآية في الوقائع جميعها. فأقول وبالله تعالى التوفيق: أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأغمي علي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغمي علي، فتوضأ وصب علي من وضوئه، أي صب علي من ماء الوضوء، فالوضوء هو الماء والوضوء الأفعال، فصب علي من وضوئه فأفقت. فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ كيف أتصرف في مالي؟ فنزلت آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف الآية. نزلت هذه الآية بسبب مرض جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وثم سبب نزول آخر لهذه الآية الكريمة في السنن من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو راو فيه بعض الكلام بسنده إلى جابر أيضا، قال: لما قتل سعد بن الربيع يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة سعد بن الربيع، سعد هذا الشخص الفاضل الذي لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، جاء إلى عبد الرحمن بن عوف وقال: يا عبد الرحمن، قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، فتعال أشاطرك مالي، خذ نصف مالي، نصفه لي ونصفه لك، ولي زوجتان، تعال انظر أيتهما شئت أتنازل لك عنها وتتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق الحديث. شهد أن سعد بن الربيع هذا كانت ذريته بنات. فلما قتل سعد بن الربيع رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة أحد، يعني أنه كان يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ضد أهل الشرك يوم أحد، جزاه الله عنا خيرا، فبسبب هؤلاء الأفاضل وصلنا الإسلام نقيا صافيا. قتل سعد بن الربيع، فجاء أخوه وأخذ كل تركته، أخذ كل تركته، فذهبت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سعدا قتل معك يوم أحد ولي منه بنات بنتان، وجاء سعد وجاء أخو سعد فأخذ كل الميراث، فأصبحت بناتي بلا ميراث يا رسول الله، ولن يتزوجن إذا لم يكن لهن مال، لن يتزوجن إذ لم يكن لهن مال. تعني أن الأزواج أيضا كانوا يحرصوا على زواج البنت إذا كانت ذات مال أيضا. قالت: ولا يتزوجن إذ لا مال لهن، فما برحت إلا وأنزل الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الآيات. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عم البنتين، قال: أعطي البنتين الثلثين، أعطي البنتين الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك، ما بقي فهو لك. فإذا قلنا بنتان لهما الثلثان يعني 16/24، والأم لها الثمن يعني 3/24، وكل مجموعهما 19/24، 5/24 يكون نصيب العم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن هذا المقام وهذا الموقف أهتبل القول فيما يدعيه أهل الكفر وأهل الباطل من أن الإسلام يظلم المرأة. هذا عم البنات ما أخذ إلا 5/24، أما البنتان فأخذن 16/24 من 24 قسمة. فالحاصل أن ديننا في الوصايا الطيبة بالنساء. وأذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فجاء الأب في المرتبة الرابعة بعد أن حازت الأم بأعظم الفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. فللآية إذن سببان من أسباب النزول، أحدهما وهو في الصحيحين أنها نزلت في جابر بن عبد الله لما مرض فأغمي عليه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوئه فأفاق، قال: كيف أفعل في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. والثاني في ابنتي سعد بن الربيع، إلا أن الأول أصح سندا هذا. وقد أخذ العلماء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أخذوا أمرا حاصله أن الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، لأن الله وصى آباءنا وأمهاتنا بنا، فقال: يوصيكم الله في أولادكم. فالحمد لله، الحمد لله في أننا نعبد ربا رحيما ربا عليما ربا خبيرا، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان. هذا. وأذكر في هذا المقام أيضا بسبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أولياء الرجل كانوا أحق بالمرأة إذا مات زوجها، تأتي العصبات، عصبات المرأة، تأتي عصبات المرأة، عفوا عصبات زوج المرأة، إذا مات الزوج يأتون إلى المرأة يتحكموا فيها، تحكما أكثر من تحكم أبيها وأخيها وأوليائها عصباتها. كان عصبات الرجل امرأة على سبيل المثال متزوجة برجل، فمات الرجل، يأتي إخوانه أقرباؤه عصبته ينظرون في أمرها، إن شاءوا تزوجوها، إن شاءوا زوجوها لغيرهم، إن شاءوا أعضلوها، فتتحول كانت الولاية إلى عصبات الرجل لا عصبات المرأة. افترض أن عصبات المرأة أولياء المرأة أبوها أخوهم الذين يتحكمون فيها، فلا، كان في الجاهلية غير ذلك، كان أولياء الرجل الزوج الميت هم الذين يتحكمون في زوجته بعد موته. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ليس من حقكم، يحرم عليكم أن ترثوا النساء كرها، أن تزوجها برضاها بموافقتها موافقة أوليائها، أما أن ترثها كرها رغما عنها فليس لك ذلك. فهي أيضا كرامة للمرأة، كرامة للمرأة، فليس لأولياء الزوج أن يتحكموا فيها. هذا. وأذكر أيضا بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وسبب نزول هذه الآية المباركة، أقول وبالله التوفيق، لماذا قدم في المحرمات تحريم نكاح امرأة الأب على نكاح الأم؟ ففي آيات سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فلماذا قدمت امرأة الأب في التحريم وأخيرت الأم، مع أن الزواج بالأم أبشع من الزواج بامرأة الأب؟ أجاب العلماء على ذلك بأن العرب لم تكن تعرف زواج الأم، لم يكن أحدهم يتزوج أمه، لكن كان الشائع عند العرب أن الرجل يتزوج امرأة أبيه، فكان الأب إذا كان متزوجا بأكثر من امرأة ومات يتسارع بنوه أولاده يسرعون إلى زوجة أبيهم، يلقون عليها ثوبا، يلقون عليها ثوبا، أيهم ألقى عليه الثوب أولا كان أحق بها، أحق بها من أهلها، من نفسها، من سائر إخوانه. إن شاء هو تزوجها، تزوج امرأة أبيه، إن شاء أعضلها، إن شاء أعضلها لم يتزوجها، إن شاء زوجها لغيره، كأنها سلة عنده، هو الذي يتحكم فيها كيف يشاء، ابن زوجها الذي هو ربيب لها. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا، أي ولا تتزوجوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي امرأة الأب، إلا ما قد سلف، أي في جاهليتكم، فإن قد عفونا عما صدر منكم في جاهليتكم. لكن لا تبقى امرأة أب مع زوج أبيها، مع زوج، مع ابن زوجها. وفي هذا صيانة لعرض الآباء أيضا، وتوقير للآباء أيضا، وفيه أيضا إنقاذ للمرأة مما كانت تعاني منه في الجاهلية، إنقاذ للمرأة مما كانت تعاني منه في الجاهلية، كانت تعاني في الجاهلية من مثل هذه الأشياء، فأنقذها الله سبحانه بالإسلام، ولم يعد ابن الزوج محرما، لم يعد ابن الزوج بمتسلط عليها، إنما حرم عليها أن تتزوج ابن زوجها إلى الأبد. قال الله تعالى في المحرمات بالمصاهرة، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. إذا كان ربنا قال في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن قال في زواج امرأة الأب إنه كان فاحشة ومقتا، أي يجلب مقت الله عز وجل، يجلب مقت الله عز وجل، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ساء طريقا. بهذا القدر أجتزئ، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.